بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: حدثنا أيوب بن عائذ وبالذال معجما، قوله: حتى جاء رحلة أي منزلة، قوله: فحانت منه التفاتة أي حضرت وحصلت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فتتمة شرح الإمام النووي تبدأ من حيث قرأ الأخ، وهي الرواية السادسة، وهي ما رواه أيوب بن عائذ عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: فرضت الصلاة في السفر، إلى آخر ما مر بنا. فضبط الشارح عائذ بقوله بالذال المعجمة، وهذا ضبط بالتنصيص، فالضبط قسمان: ضبط بالقلم أن يضع النقطة فوق الدال. وقد تشكل هذه النقطة، وقد لا تظهر، أو قد يقع خطأ عند النساخ بعدم تدقيق في المقابلة على الأصول، فلجأ العلماء إلى مزيد ضبط، فالشراح يلجؤون في العادة إلى ضبط ما قد يشكل فيضبطون بالتنصيص، يقولون بالذال، ولا بد أن يقول المعجمة، لأن رسم بالذال مثل رسم بالإيش؟ بالدال، بقية النقطة أيضا، فيزيدون فيقولون المعجمة. كذلك العين والغين يقولون بالعين المعجمة، لكن إذا كانت فاء وقاف يقولون بالقاف ولا يقولون بالفاء، لأن رسم الفاء ورسم القاف متغيران. ولذا قال بالذال المعجمة، والمراد بالإعجام التنقيط، والإهمال عدم التنقيط، فهذا ضبط بالتنصيص. ثم لجأ أو ثم انتقل إلى الرواية الثامنة في الباب، وهي رواية عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، وفي رواية أنه عاده لما كان مريضا، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة بعد الصلاة. والكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما. هنا قال الشارح: رحله أي منزله، قال: وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة حيث صلى، فرأى ناسا قياما أي يصلون، فقال ابن عمر: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يسبحون. فقال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. فلم يعجبه صنيعهم، مع أنهم صلوا، مع أنهم في الصلاة، فالنجاة لا تكون بكثرة العبادة دون اتباع الهدي، كما قال سعيد بن المسيب كما عند الداري لما رأى شابا يصلي عند الغروب قال له اجلس، قال: يعذبني الله على الصلاة له؟ قال: يا هذا، يا أيها الشاب اجلس، إن الله يعذبك على خلاف السنة، ولا يعذبك على الصلاة لكن يعذبك على خلاف السنة. فقول الشارح: فحانت منه التفاتة، المراد حضرت وحصلت بقدر الله، حانت منه التفاتة حيث كان يصلي في الجهة التي كان يصلي فيها، فرأى أناسا قياما يصلون. نقرأ تتمة شرح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. المسبح هنا المتنفل بالصلاة، والسبحة هنا صلاة النفل. وقوله لو كنت مسبحا لأتممت معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضة أربعا أحب إلي، ولكني لا أرى واحدا منهما، بل السنة القصر وترك التنفل. ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر ونحوهما من المكتوبات.
إذن من يقصر الصلاة فيسن في حقه أن يترك السنن الرواتب القبلية والبعدية. والمراد بالسنة الراتبة هي السنة التابعة للفرائض، سواء كانت مؤكدة أم غير مؤكدة. ولذا مثل الشارح بقوله كسنة الظهر والعصر وغيرهما من المكتوبات. فالظهر القبلية والبعدية سنن مؤكدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وبعدها كما في الصحيحين، وكان يقول من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجهه على النار كما عند الترمذي، وكان يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسمى لما عدد هذه ركعات قال وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. فالسنن القبلية والبعدية للظهر تصلى على هذه الألوان، تصلى اثنتان اثنتان وأربعة واثنتان، وتصلى أيضا أربعا وأربعا، وهذه سنن مؤكدة. والعصر سنة غير مؤكدة كما عند ابن خزيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل العصر. وعند ابن خزيمة أيضا بإسناد جيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. فإذا قصرنا الصلاة الظهر والعصر نصلي ركعتين دون الرواتب، دون أن نصلي قبل الظهر وبعدها شيء، ودون أن نصلي قبل العصر شيئا. والمغرب لا نصلي بعدها شيئا، والعشاء لا نصلي بعدها شيئا، ولكننا نصلي الوتر. وأما الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر أيضا كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه الرواتب هل تصلى في حق المسافر أم لا؟ وقع خلاف بين العلماء، وأثر عن بعض التابعين أنهم كانوا يصلون هذه الرواتب مع أن جلهم كانوا يتركونها. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتها اغتر بها بعض الفقهاء فقال بسنية ذلك لعدم تمحيصها والفحص عن صحتها. والسنن لا تنهض ولا تثبت بالاحتمال، ولا تنهض ولا تثبت حتى تأتي بالأسانيد الصحيحة الموصولة النظيفة. ولذا بسط الشارح الكلام، وفي كلامه ميل لمذهب الشافعية وهو الصلاة، صلاة الرواتب، ويناقش في ميله أو في اختياره بناء على قواعد الصنعة الحديثية، ومنها يظهر صحة صنيع ابن عمر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من الحريصين أشد الحرص على الاتباع. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر.
نعم، هذا ثابت مما لا خلاف فيه، ومما دلت النصوص المرفوعة والموقوفة عليه أن مطلق التطوع مشروع بل محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فبدأ الشارح بقوله وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعلها في السفر، وهذا ثابت في موطأ مالك برقم 400 عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي بالأرض أو على بعيره أو على راحلته حيثما توجهت به. فكان ابن عمر يصلي على الأرض أو على البعير أو على الراحلة، فحيثما توجهت به يصلي النافلة قيام الليل، فكان يقوم الليل عبد الله بن عمر. وصح أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الأول صفحة 381، وعند ابن المنذر في الأوسط الجزء الخامس صفحة 242 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتطوع في السفر. فمطلق التطوع من غير صلاة الراتبة في السفر كقيام الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الكسوف والخسوف وغيرها من الصلوات التي هي ليست من الرواتب وإنما هي صلوات مطلقة، وإن لم تكن تطوعا فصلاة الكسوف والخسوف فيها خلاف، بل بوب أبو عوان في مسنده على وجوبها. فهذه الصلوات تؤدى وتصلى، أما التي تترك فكما كان يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو سبحت لأتممت، لو سبحت ما قصرت، لو صليت الرواتب لما قصرت. وثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 1104 وسيأتينا عند مسلم برقم 701 عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وأيضا ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 1095 وعند مسلم برقم 700 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته في السفر، فالوتر ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم. وكذلك سنة الفجر، فالمسافر يقصر ولا يصلي من الرواتب إلا ما كان يصليه صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي، يقول عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي قيام الليل وهو على راحلته في السفر، مع أن قيام الليل من مظنة الخفاء وعدم رؤية الناس لا، ومع هذا فقد نقل لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة قيام الليل في السفر على الراحلة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلا شك لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في السفر لنقلت. الذي نقل الوتر وهو على الراحلة، والذي نقل قيام الليل وهو في السفر على الراحلة ينقل صلاة الرواتب، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يقصر ولا يجمع، وكان مترفها فارغا ما كان عنده شيء، وكان الأصحاب حواليه صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل واحد منهم أنه صلى الرواتب. فاحتمال أن النبي قد صلى في خفاء وأن الرواتب تؤدى في خفاء، ويمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صلى ولم يقف أحد من الصحابة على ذلك، احتمال بعيد مع الأشباه والنظائر. القيام الليل أخفى من الرواتب، وقيام الليل لا يفعل كالرواتب، يفعل ويترك. وفي السفر صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير نازل وهو سائر، فكيف مع إقامته الأيام الطويلة في منى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن، ثم في عرفة وفي مزدلفة قصر وجمع، وكذلك في أيام منى أيام التشريق، ولم ينقل واحد أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من الرواتب. نعم وقع نقل في غير هذه المواطن، والهمم والدواعي قائمة على نقل ذلك لو وقع، وقع نقل لكنه لم يثبت كما يأتي معنا إن شاء الله. نسمع تتمة كلام الشارع.
قال النووي رحمه الله تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه.
إذن كان يفعلها في الوتر، فالذي نقل الوتر وصلاة الفجر كما مر بنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا ونام في أكثر من حادثة، قد تقدم ذلك وهي في الصحيحين. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا أن يؤذن، صلى السنة، صلى النافلة سنة الفجر، ثم صلى الفريضة وكذلك الوتر. لكن وردت أحاديث في صلاة الظهر مثلا لكنها لم تصح، فمثلا ورد عند أبي داود برقم 1222 وعند الترمذي برقم 550 بسند مداره على أبي بسرة الغفاري وهو مجهول، لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم، لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول الحال. فأبو بسرة هذا الغفاري روى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. فهذا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة القبلية للظهر، لكن مداره على أبي بسرة الغفاري وهو مجهول، والأحكام لا تنهض بالاحتجاج بسند هذه صفته وهذا حاله. نعم، أخرج ابن ماجه برقم 1072 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فقال: فكما تصلي في الحضر مثلها وبعدها، فصلي في السفر قبلها وبعدها. وهذا فيه مشروعية أداء الرواتب في كل الصلوات، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها، فصلي في السفر قبلها وبعدها. ولكن مدار هذا الحديث على أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف ولم يتابع عليه. فكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع في صلاة الراتبة في السفر في غير الوتر والفجر فهو ما لا يثبت ولا ينهض للاحتجاج. ولذا فعل ابن عمر محمول على جميع الصلوات عدا الوتر وعدا الفجر وعدا التطوع المطلق. ولذا كما قرأنا أو كما سمعتم عن نافع في الموطأ برقم 400 أنه لما نقل عن ابن عمر أنه ما كان يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها، لكنه مباشرة ذكر أنه كان يقوم الليل وكان يصلي تارة على الأرض وتارة على الراحلة وتارة على بعيره حيثما توجه به. والأصل في العبادات التوقيف واستصحاب عدم المشروعية حتى يقوم الدليل. فنحن نطالب من يثبت صلاة الرواتب في السفر بالدليل، فكيف ومعنا مقولة ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. نتابع فنسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فكرهها ابن عمر وآخرون.
إذن وآخرون من بين الآخرين أخرج ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الأول صفحة 380 بسند صحيح عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا. فالأصل عدم التطوع، المراد بصلاة التطوع المراد بها صلاة الراتبة. نعم.
قال رحمه الله: واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور.
أما الجمهور فقد فرقوا بين التطوع المطلق وبين الصلاة الرواتب، وأما الشافعية فقد أدخلوا الرواتب في مطلق التطوع ولم يفرقوا.
قال رحمه الله: ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب.
أما الإطلاق فلا يحتج به، فالأصل عند الموفقين أن نعمل بالأحاديث وأن ننزلها في مكانها، فما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق. فالرواتب تصلى في غير السفر، وقد جاء النقل في أن السفر لا تصلى فيه إلا الوتر والفجر فقط، سنة الفجر. فهذا التقييد أو هذا التخصيص، هذا التخصيص نعمل به. أما أن نستدل بعموم الأحاديث التي فيها أن النبي كان يصلي الصلوات ويرغب في صلوات الرواتب وأن ننزلها في منزلة السفر، فهذا يحتاج إلى دليل خاص، والدليل الخاص قائم على خلافه. وما ورد فيما يساعد على تنزيل مطلق التطوع في السفر خاصة فمداره على رواة ضعاف، إما مجهول وإما ضعيف، إما على أسامة بن زيد الليثي وإما على أبي بسرة الغفاري، فالأول مجهول والثاني ضعيف كما قلنا.
قال رحمه الله: ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة.
نعم، صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى بمكة حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1103، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 719 بسنديهما إلى أم هانئ رضي الله تعالى عنهما. ونحن نرى مشروعية التطوع في كل سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في السفر، والضحى من التطوع المطلق وليس من الرواتب، فهو دليل لا يصح أن يستدل به على مشروعية الرواتب. نحن نحتاج إلى دليل خاص في صلاة الرواتب، والمقتضى قائم على الفعل، ولو قام الفعل لنقل ولو فعله الأصحاب لنقل. نعم، ورد عند ابن أبي شيبة في المصنف برقم 381 عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، ولكن مدار هذا الأثر على الربيع بن صبيح وهو سيء الحفظ، فهذا إسناد ضعيف. قد يقال: ألم يتابع الربيع؟ قلنا: نعم، تابعه هشام بن حسان فيما أخرج ابن المنذر في كتابه الأوسط الجزء الخامس صفحة 243، لكن هشام بن حسان في روايته عن الحسن البصري ما قال، فهي لا تصلح للمتابعة. فأثر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فيتطوعون قبل الصلاة وبعدها أثر لم يثبت ولم يصح عن الحسن، فضلا عن أن الحسن رحمه الله لم يلق إلا عددا يسيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت عن الأصحاب أنهم كانوا يتطوعون تطوعا مطلقا، فحالهم حال نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما نقل عنهم من التطوع حاله كحال ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع. الرواتب لم تثبت لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم، ومطلق التطوع ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعنهم، فالحمد لله. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس.
إذن ركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس في الصحيحين من حديث عديدة، وقد مر بنا الباب، وقد مرت بنا هذه الأحاديث في باب مستقل وتكلمنا عليها طويلا، وإثبات صلاة الرواتب بما أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر والفجر، فنقول بسنية الفجر والوتر، والنبي كان لا يترك الوتر ولا سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، فحيث ما صح قلنا، وحيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم درنا. وأما الذي لم يثبت فنزيفه ولا نرى رجحان القول الذي يعتمد على أحاديث غير ثابتة، والحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: وأحاديث أخرى صحيحة ذكرها أصحاب السنن.
قلنا ذكرنا ما رواه أبو داود ورواه ابن ماجة، وهي أيضا حديث الأول عند الترمذي، وهذه كلها لم تثبت ولم تصح، لو صحت فعلى العين والرأس. فالعبادة العقل لا يعرف حب الله لها، وإنما العقل دوره أن يفحص صحة الخبر، فإن صح الخبر بالقواعد المتبعة عند أهل الحديث فرحنا به وعملنا به، وإن لم يصح فليس أمامنا إلا التزييف والرد لا القبول، الله أعلم.
قال رحمه الله: والقياس على النوافل المطلقة.
لا يصح القياس في العبادات، ومن تفاصيل علماء الأصول في قولهم العبادات لا تثبت بالقياس هنالك قدر متفق عليه بينهم، وهو أن العبادة لا تثبت أصلها بالقياس، هذا مقدار متفق عليه، أصل العبادة لا تثبت بالقياس لأن العبادات غير معللة، ومدار القياس على العلة، مدار القياس على العلة، والعجب من إثبات الرواتب بالقياس، ما الذي يلجأون إلى القياس والعبادات غير معللة من جهة ومن جهة أخرى أن النص قد صح في موطن من مواطن الرواتب ولم يثبت في المواطن الأخر، بل أنكر ابن عمر مع أنه صلى الفجر وصلى الوتر سنة الفجر كان يصلي الوتر، أنكر على من سبح ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بفعله واستدل بفعل صاحبيه، وزاد فعل عثمان، يقول: يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، يعني ما صلى الرواتب، يقول: وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم بعد ذلك تلا ابن عمر قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا دليل على أن الترك فعل، وأن ابن عمر احتج بترك رسول الله واحتج بترك أبي بكر وعمر وعثمان، وبعد هذا الترك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكل من يوسع البدعة وكل من يعكر على أن الأصل في العبادة التوقيف يقول إن الترك ليس بفعل، والترك كما هو معلوم إن كان المقتضى قد قام على الفعل فالترك حجة، وإن لم يقم المقتضى فتكون هذه من باب الوسائل، وهذه تدخل تحت المصالح المرسلة، مثل هذا الميكروفون لو كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخدمه في العبادة في الصلاة قراءة أو في الدرس لما استخدمناه، لنبذناه واتسعت قبولنا وعقولنا على تركه، فنحن ولله الحمد مسلمون لما ورد في النصوص، ونرى أن القرآن والسنة شفاء للقلوب العقول، ومن لم يغنه ما ورد في الكتاب والسنة فلا أغناه الله. فالترك فعل، واحتج به ابن عمر، فلما جاءنا شيء منسوب إلى رسول الله فيه خلاف ما قال ابن عمر فحصناه، فلو ثبت لقلنا وقفوا على عندهم زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي، ولكن لما لم يثبت بقينا على ما نقل لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر.
نقول ولعل النبي ما كان يصلي، يقولون لعل النبي كان يصلي، نحن نقول لعل النبي ما كان يصلي. فإذا أصبحنا بين لعل ويمكن فنستصحب الأصل، وإيش الأصل في العبادات؟ المنع حتى يقوم الدليل. لكن ابن عمر كان متأكدا وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عن أصحابه عن الخلفاء الراشدين، فكلمة لعل فحصنا فوجدنا مصداق ما أخبر به ابن عمر. فهذا العموم لا يكفي، ويمكن أن تروج سوق أي بدعة أو أي شيء لم يثبت بمثل هذه التي يقال قبلها لعل. فالمنقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن إلا بما أخبر به ابن عمر.
قال رحمه الله: فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها.
لم ينقل أن النبي فعل وترك، وإنما الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي. وأما لأن النبي فعل الصلاة في البيت والنافلة في البيت أفضل، فعلى العين والرأس. الأصل في الصلاة أن تكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته، واستثنى إلا المكتوبة. وفي هذا إشارة إلى أن صلاة المسلم عدد الصلاة التي يؤديها أكثر من عدد الفرائض. إذا قال: أفضل صلاة المرء في بيته، ثم قال: إلا المكتوبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في السفر وعلى الراحلة وفي الظلمة، ومع هذا نقد لنا فعله، فكيف بالراتبة الدائمة وفي النهار دون الليل؟ فالهمم والدواعي قائمة على نقل هذه السنة لو فعلت، فلما لم تنقل نستصحب الأصل، فلما لم تنقل بإسناد صحيح نستصحب الأصل وهو عدم المشروعية. فمن جاءنا بدليل صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يقول: على العين والرأس، وتبنى إلى الله مما قررنا. والذي نقول هو كلام المحققين من العلماء من محدثيهم وفقهائهم، فهو ليس ببدع من القول، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيارة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخيط، إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه.
علي حال نقول كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: الرباعية قد خففت إلى ركعتين، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ ونقول كما قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. ومما ينبغي أن ننبه عليه من قوله لو كنت مسبحا أتممت صلاتي أن الرواتب في الجمع في الحضر تصلى، فأناط ترك الرواتب وأداء السبحة صلاة النافلة أناط تركها بالقصر، قال لو أتممت لسبحت، فتركها لما ترك الإتمام ورجع للقصر. لو صلينا صلاة تامة في الحضر حال الجمع بين الصلاتين أن نصلي الرواتب أم لا نصلي الرواتب؟ نصلي الرواتب قولا واحدا، والخلاف في الراتبة البعدية للمجموعة الأولى، أعني سنة الظهر القبلية تصلى، ولكن البعدية هل تصلى أم لا؟ نصلي سنة العشاء، لكن البعدية للمجموعة الأولى وهي المغرب هل تصلى أم لا؟ هذا مما فيه خلاف، وجماهير أهل العلم على صلاة القبلية والبعدية، ولكن لا يجوز أداء سنة الظهر البعدية وسنة المغرب البعدية حتى تؤدى الفريضة، لما أخرجه النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان إلى جمع لم يسبح بينهما، فبعض أهل العلم قال لم يسبح بينهما أي ترك الصلاة بالكلية، وبعضهم عامل البعدية معاملة القبلية، وحينئذ قال يدخل وقت، لا يدخل وقت العصر ولا يدخل وقت العشاء إلا بعد أن تؤدى الصلاة، ولذا تصلى البعدية للمجموعة الأولى حال جمع التقديم بعد الفريضة الثانية، في جمع التأخير الموالاة والترتيب سنة وليس بواجب، وفي جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين وترتيب الصلاتين واجب، وفي البعدية الموالاة والترتيب سنة. لو إنسان مثلا جمع تأخير، هل يمكن أن يكون هنالك جمع تأخير في الحضر؟ ممكن للمريض الذي لا يفيق، ما أفاق إلا العصر أو ما أفاق إلا بعد العشاء فيصلي المغرب والعشاء. لو فعل الآتي في جمع التأخير، صلى المغرب 3 ركعات ثم صلى السنة البعدية ثم صلى العشاء، فأوقع الجمع مرتبا غير متوال، هل جمعه صحيح؟ صحيح. إذا من فوائد الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في آخره لما تكلم عن المفتي قال إذا سئل المفتي سؤالا يحتاج إلى تفصيل فعليه أن يطلب التفصيل، قال مثل الجمع بين الصلاتين. لو سئل عن الموالاة والترتيب بين المجموعتين فلا يحل له أن يفتي حتى يسأل هل الجمع جمع تقديم أم تأخير، فإن كان الجمع تقديما أجاب بالمنع، وإن كان الجمع تأخيرا أجاب بالجواز، أجاب بالجواز، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما،
انتقل الآن، ما زال الآن في الرواية الثامنة، في الحقيقة ما زال الكلام السابق في الرواية الثامنة، ثم قوله في حديث حفص هي عين الرواية الثامنة. نعم.
قال رحمه الله قوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر قال ومع عثمان صدر من خلافته ثم أتمها.
هذه الرواية تأتينا في أول الباب القادم، هذه الرواية تأتينا برقم 694 وهي أول رواية في الباب القادم. نعم.
قال رحمه الله وفي رواية 8 سنين أو 6 سنين.
هذا الشك ثواني 8 سنين أو 6 سنين من خبيب ابن عبد الرحمن رواه عن حفص ابن عاصم عن ابن عمر، وهي تأتينا أيضا برقم 694 بعد رواية رقم 18. هذه رواية من روايات الآتية في الباب القادم. ابن عمر ابن عثمان فيما نقل ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال هنا في رواية معنا: قال ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. إذن عثمان ما أتم، لكن المراد أن عثمان كان يحافظ على القصر ولا يتم إلا في منى، فكان يتأول في منى يتأول. لذا جاء في الحديث ابن عمر نفسه، تأمل معي دقة ابن عمر لما رآهم يفعلون، ذكر الرواية التي فيها أن عثمان رضي الله تعالى عنه قصر ولم يصلي حتى قبضه الله، اقتصر على الركعتين حتى قبضه الله. لكن لما كان في معرض تقرير ما ورد عن عثمان فصل فيما ثبت عن عثمان، فقال مرة: ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتمها. أول خلافة عثمان كان يقصر وبعد ذلك أتم. في رواية فيها تفصيل، وقع الشك بين الست والثمان، في ثمان سنين أو ست سنين، فبعد الثمان سنين أو ست سنين عثمان رضي الله تعالى عنه أصبح يتم وترك القصر. هذا ليس بتناقض على ابن عمر. فلما ذكر الرواية عدا فعله في منى، وهذا الذي السياق كان يقتضي الإطلاق أنه كان يصلي ركعتين حتى قبضه الله، أما منى فله حال خاص. نعم في منى هو متأول، ولذا من تأول في عين مسألة في مرة وثبت عنه أنه على الجادة في سائر المرات فيحتج بالفعل الأول، يحتج ما هو على الجادة. فالعلماء والكبراء والفضلاء وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير من قولهم ما ثبت عنهم أنهم أصابوا فيه وأنهم وافقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرحنا به وأخذنا به واحتججنا به. فابن عمر احتج بفعل عثمان مرة، وفي مرة أخرى حرر صنيع عثمان وأنه بقي صلي ركعتين حتى قبضه الله في غير منى، وأما منى في أول حاله بقي صلي ركعتين في ست أو ثمان سنوات ثم بعد ذلك تأول وأتم رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته، وتأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى. والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة. وقد فسر عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى، وكذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا.
إذن هذا ليس خاصا بابن عمر، وإنما هذا الأمر أيضا كان معروفا عن عمران بن حصين فيما أخرج الإمام الترمذي برقم 545 وأحمد في المسند الجزء الرابع صفحة 440 بسنديهما إلى أبي المنذر إلى أبي نضرة، وهو المنذر ابن مالك. يقول أبو نضرة: مر على مسجدنا عمران بن حصين فقمت إليه فأخذت بلجامه فسألته عن الصلاة في السفر، فقال رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وأبو بكر ركعتين حتى ذهب، وعمر ركعتين حتى ذهب، وعثمان ست سنين أو ثمان، ثم أتم الصلاة بمنى أربعا. والحديث صحيح لغيره. فعمران نقل أيضا الشك ست سنين أو ثمان، نقله عن عثمان. فهذا الذي حرره ابن عمر أيضا حرره عمران بن حصين فيما ثبت عنه. فعثمان كان يقصر، إلا أن هذا كان صبرا من خلافته ثم أتم متأوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها.
مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وردت فيها أدلة، وهي شبيهة من حيث الراجح واختيار الشارح بالتي قبلها. أهل مكة وأهل الحل وحتى الأفاقيون ممن هم قريبون من مكة، ومسافة وصولهم إلى مكة ليست مسافة قصر. إن حجوا فهل يقصرون في عرفة أم يتمون؟ وفي مزدلفة هل يقصرون أم يتمون؟ المسألة قائمة على أصلين. الأول، منهم من رأى أن قصر الحاج للنسك، قصر الحاج للنسك، فالمكي يقصر، وهذا مذهب مالك. ومن يسكن حوالي مكة إن انتقل إليها ينتقل إليها بغير مسافة المسافر، أو في أعراف الناس لا يكون مسافرا، فإنه يقصر. ومنهم من قال أن مسافة القصر في حق مكة إن ذهب إلى منى ثم انتقل من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة رجع إلى مكة، ثم من مكة رجع إلى منى، هذه كلها سفر قصير. فإذا كان القصر سفر القصير يجوز فيه الجمع، فيجوز الجمع لهؤلاء. مذهب الشافعية والحنفية أن المكية ومن يسكن حول مكة لا يقصرون، واعتمدوا على أدلة. نسمع المسألة ثم نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لأن نصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياتنا كلها، في تعلمنا وتعليمنا، وفي فعلنا وعباداتنا، ونحن نبذل جهدنا. الله الموفق سبحانه وتعالى. نسمع تقرير الشارح ثم نذكر الأدلة، ويظهر لنا الراجح إن شاء الله تعالى من خلال ذكر الأدلة.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر، والله أعلم.
ثبت في الحديث المتفق عليه، ويأتينا قريبا في آخر حديث في الباب القادم، عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البخاري، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في حجة الوداع. فالناس الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مكيين أم أهل الحل أم الآفاقيين ممن جاء معه من المدينة وممن التحق به صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يقصر. كل من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، لم يعرف عن واحد أنه أتم. يقول الإمام ابن القيم في الهدي في زاد المعاد: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وخطب وأسر في خطبته، وكان اليوم يوم جمعة. وإذا وقع خلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وصلى ركعتين هل صلى الجمعة، هل خطب للجمعة أم أنه خطب لعرفة؟ وقعت مناظرة بين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي والإمام مالك، وكل يستدل بالحديث النبي خطب وصلى. فاحتج مالك على أبي يوسف فقال هل جهر النبي أم أسر؟ قال أسر. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ولكنه صلى خطب خطبة لعرفة. يقول ابن القيم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى من جميع من صلى خلفه ركعتين. ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فقد وهم وهما فاحشا، فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر في فتح مكة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وصلى الناس خلفه مقيمين في ديارهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قوم سفر ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في عرفة، في عرفة أو في مزدلفة، قالها صلى الله عليه وسلم الناس في ديارهم في غير الحج. فكل من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قصر، والنبي قصر وقال لأمته لتأخذوا عني مناسككم، فهذا هديه باق فينا إلى يوم الدين وليس خاصا بمن صلى خلفه. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المكيين أو من أهل عرفة أو من الرعاة ممن هم حوالي مكة، حوالي مكة من أهل عرفات أو من أهل منى، فقد رخص النبي للرعاة أن يرموا يومين في يوم، فكان بعض الرعاة معه صلى الله عليه وسلم، لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه طلب منهم الإتمام، فكلهم قد قصر. فأرجح الأقوال أن المكية ومن يأتي مكة في موسم الحج مسافة دون مسافة القصر فإنهم يتمون ولا يقصرون. أسمع تتم كلام الشارح.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال ويقال سبعة، هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره، وقال الجمهور لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين.
أسف. في الحقيقة هنالك بعض الأحاديث في المسألة السابقة، مسألة المكي، قد يحتج بها بعضهم، بل احتج بها الحنفية والشافعية على أن المكي لا يقصر، وهي ما أخرجه الإمام الطبراني في الكبير من معاجمه الجزء 11 صفحة 96، وكذلك أخرج هذا الحديث الدارقطني في سننه الجزء الأول صفحة 387، والبيهقي في السنن الكبرى من سننه الجزء الثالث صفحة 137-138 بسند إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة لا تقصروا في الصلاة أو لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة أبرد، يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى، أي أقل، في أدنى من أربعة أبرد. وهذا الحديث مداره على عبد الوهاب ابن مجاهد وهو متروك، لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ورد فيما قد يحتج به القائلون بأن المكي يتم ولا يقصر لم يثبت. أصل هذا الحديث موقوف على ابن عباس فيما أخرج عبد الرزاق في مصنفه برقم 4297، وابن المنذر في الأوسط الجزء الرابع صفحة 347، والبيهقي في الكبرى الجزء الثالث صفحة 137 بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: إن ابن عباس سئل عن القصر إلى عرفة، رجل يريد أن يذهب من مكة إلى عرفة في غير حج، فرأى أن المسافة ليست مسافة القصر، فقال: لا، ولكن يقصر إلى جدة، إلى عسفان، إلى الطائف. وهذه المسافة في عرف السلف كانت قصرا، كانت تسمى قصرا. ولذا الأحكام التي تتغير الأحكام التي مدارها على العرف، الأحكام المبنية على العوائد والأعراف تتغير بتغير الأعراف فيما قرر الإمام ابن القيم. فقد وهم عبد الوهاب بن مجاهد فجعل الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفهمه على وجه قد ينبئ على أن الحاج لا يجوز له القصر، يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أدنى من 4 أبرج. هذا اللفظ مدار على عبد الوهاب ابن مجاهد وهو متروك ولم يصح. إذا لم تثبت الأدلة النقلية في أن الحاج ممن هو من أهل مكة أو حواليها أنه يتم، والثابت أنه يقصر، والله تعالى أعلم. نأتي لمسألة جديدة وهي مهمة، طيب نبدأ بها إن شاء الله درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأسئلة كثيرة ويأتي الجواب عليها مفصلا فيما تبقى من أبواب، ولذا عزلتها وبعدتها، وسأجيب على الأسئلة التي قد يفوتنا الكلام عنها فيما يأتي، وبالله المستعان وعليه التكلان. وأسأل الله السداد والتوفيق، وأسأله سبحانه أن يجنبنا الخطأ والخطل. أخ يقول: بارك الله فيك، إذا جمع المصلي جمع تأخير هل يبدأ بالعشاء أم يبدأ بالمغرب؟ سبق الإيماء بالجواب، فقلنا إن الترتيب بين المجموعتين واجب في جمع التقديم، سنة في جمع التأخير. فمن جمع جمع تأخير وبدأ بالعشاء فالوقت للعشاء، فجمعه صحيح، ولكنه فاته السنة، فاتته السنة. فلو دخل المصلي والإمام يصلي العشاء ولم يصلي المغرب وكان مسافرا وأراد أن يجمع جمع تأخير، فالسنة أن يبدأ بالمغرب ويفارق الإمام ثم يقوم، إما أن ينتظر السلام الإمام فيسلم معه ثم يصلي العشاء يجلس على رأس الثالثة، أو له أن يفارق ويسلم ثم يقوم فيلتحق بالإمام. ولو كان وحده وصلى العشاء أو والتحق بالإمام وهو يصلي العشاء ثم بعد الفراغ من العشاء صلى المغرب فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة وخالف السنة، لأن الوقت وقت صلاة العشاء. وقد ثبت في البخاري عن ابن مسعود في المزدلفة أنه لما صلوا المغرب وكان الجمع جمع تأخير فأنزل ما على راحلته ثم صلى العشاء، صلى المغرب ثم أنزل ما على راحلته، والجمع جمع تأخير، ثم صلى العشاء. فالموالاة والترتيب ينبغي أن يفرق بينهما في جمع التقديم وجمع التأخير، والله تعالى أعلم. أخ يقول: هل أصلي الوتر في حال الجمع، في حال جمع التقديم بعد العشاء مباشرة، أم أنتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ لو إنسان جمع تقديم في مطر أو في سفر، فقلنا في السفر يصلي الوتر، وفي الحضر يصلي سنة العشاء قبل دخول وقت العشاء، لكن هل الوتر تصلى بعد أذان العشاء أم يجوز له أن يصليها بعد أداء الجمع وقبل دخول وقت العشاء؟ مذهب جماهير أهل العلم أن الوتر يصلى حال الجمع بين الصلاتين بعد أداء الفريضة، ولا يلزم دخول وقت العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الوتر، إلى الليل، إلى الفجر، فصلوها بعد العشاء إلى الفجر، أي الوتر، صلوها بعد العشاء إلى الفجر. ونحن قد صلينا العشاء، وإذا قدمنا الفريضة فمن باب أولى أن نقدم السنة، ومن باب أولى أن نقدم الوتر. ويساعد على هذا ما قرره شيخ الإسلام وذكره ابن القيم في الإعلام في معرض رده على من رد الأحاديث النبوية فرأى عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين، فقرروا أن أوقات الصلوات في السعة والرفاهية 5 وفي الضيق والشدة 3، فحال مشروعية الجمع بسفر أو عذر في الحضر فيصبح وقت صلاة المغرب والعشاء وقتا واحدا. فإذا أصبح الوقت مشتركا وأصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا، فما الذي يمنعنا من أن نؤدي الوتر وقد دخل وقت العشاء بأدائنا فريضة العشاء؟ هذا مذهب جماهير أهل العلم على المالكية. واحتج المالكية بأشياء، من أهمها من المنقول ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر بليل، وقالوا صلاته بليل، الليل لا يكون إلا بعد العشاء. قلنا لا، الليل يكون بعد المغرب ولا يكون بعد العشاء، فأول الليل أذان المغرب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المغرب إنها وتر النهار، فسماها نهارا لقربها من النهار. ولذا قال العلماء محتجين على قاعدة ما قارب شيء يعطى حكمه، ذكروا من أدلتهم على هذه القاعدة هذا الحديث: المغرب وتر النهار. أما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر بليل وإن صليناها قبل دخول وقت العشاء فإننا نصليها بنهار، فهذا الدليل يناقش. ولكن لهم دليل آخر يقولون. ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟ منتصف الليل. وما هو آخر وقت الوتر؟ إلى الفجر. فقالوا: بما أن الشرع جعل وقت الوتر منفكا عن وقت صلاة العشاء من الآخر، فلا يبعد الانفكاك من الأول. بما أن الشرع جعل وقت الوتر، وقت صلاة الوتر عن وقت صلاة العشاء منفكا من الآخر، فلا يبعد أن يقع الانفكاك من الأول، ولذا لا يجوز أن يؤدى الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء. ونحن نقول بلا شك أن السنة تأخير الوتر، لكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله قد زادكم صلاة فصلوها بعد العشاء إلى الفجر عن الوتر، وقد صلينا العشاء، فلنا إن شاء الله أن نصلي الوتر بعد أدائنا الجمع وإن لم يدخل وقت العشاء تنزلا، وإلا فإننا قد قررنا حال الجمع بين الصلاتين، فإن وقت العشاء يكون قد دخل ولو لم يظهر الشفق، وإن لم يظهر الشفق. فإن تقررت هذه القاعدة سقطت المسألة، والله أعلم. إذا أتممت خلف الإمام في السفر هل أصلي الرواتب؟ الجواب لا. أرأيت لو ثبت لك أنك كنت غير متوضئ وقد صليت خلف الإمام، ماذا عليك؟ تتوضأ وتعيد. ماذا تصلي إن أعدت؟ ماذا تصلي؟ القصر. وإن كان هنالك قول عند الحنابلة ذكره ابن رجب وقد استشكله بعض الإخوة أنك تصلي قضاء تقضي الذي قد فسدت الصلاة، والصواب أني لا أقضي ما قد فسدت. أنا ما أتممت إلا لأني صليت خلف الإمام، فإن صليت وحدي أو صليت إماما فحينئذ أرجع إلى الأصل وهو القصر، فإنك تقصر. ولذا إذا أتممت وأنت مسافر خلف مقيم فإنك لا تصلي الرواتب، فإنك لا تصلي الرواتب، والله تعالى أعلم. أخ يقول قيام النبي في السفر أليس الدليل على أنها من النفل المطلق؟ نعم، إن أردت تتنفل تنفلا مطلقا من الدليل منها؟ فهذا نفل مطلق، والمبحث الذي بحثناه وطولنا في تقريره صلاة الرواتب وليس النفل المطلق. ولذا لما الإنسان يذهب إلى العمرة في رمضان يذهب ويشد الرحال إلى بيت الله الحرام لينال بركة الصلاة والأجور هناك ومضاعفة الأجور وليصلي القيام قيام رمضان. المسافر يذهب ليقوم الليل يصلي قيام رمضان، قيام رمضان من النفل المطلق، وهذا أمر لا حرج فيه. لي صديق أحبه في الله لا يحب القصر في الصلاة في السفر بحجة أن عنده سيارة ليس هناك مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو في منى وما كان قد جد به السير، فالجمع يكون عند الحاجة، إن رأيت أنك محتاجا للجمع جمعت. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك القصر في السفر أبدا، فهذا الذي لا يحب القصر مخطئ، وعليه أن يقيد حبه بامتثاله لما ورد في الشرع، وأن نجعل العلم حكما على عقولنا كما قال شيخ الإسلام الشرع قاض والعقل شاهد ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد من تشاء. جل الأسئلة الباقية يأتينا إن شاء الله تعالى الجواب عليها فيما يأتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا يوجد درس بعد الفجر في شرح البخاري إن شاء الله في مسجد التقوى، وأما درس السبت فنرجئه قليلا لعلنا نغير موعده بعد المشورة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. درس السبت الفجر نرجئه قليلا، وأما درس غد الفجر قائم في مسجد التقوى في مرج الحمام. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجنبنا الهوى وركوب ما لا يرتضى.